بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة سورة فاطر. هذه السورة من أبرز مقاصدها أنه ظهر فيها تنوع المخلوقات واختلافها، وهذا التنوع للمخلوقات يدل على قدرة الله تعالى التامة وحكمته الباهرة جل وعلا، وهذا إنما يرجع لتقرير توحيد الله جل وعلا وتعظيمه. فهذه سورة جليلة تبعث التوحيد واليقين بقدرة الله تعالى وحكمته في القلوب. وتأمل في اسم هذه السورة فاطر، هذه الكلمة فاطر تدل على كمال القدرة، لأن الفرق بين فاطر وخالق أن الفطر أو فاطر تدل على ابتداء الخلق، وابتداء الخلق لا شك أنه أعظم في القدرة. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنه: لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما للآخر: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. فهذه الكلمة تدل على ابتداء الخلق، وهذا أعظم في القدرة. وتأمل في هذا التناسب اللطيف، فسورة سبأ ذكر الله تعالى فيها كمال ملكه وكمال علمه وقرر الساعة، وسورة فاطر ذكرت شيئا من آثار كمال الملك والقدرة، وهو تنوع المخلوقات في ملكوت الله جل وعلا. تأمل في افتتاح هذه السورة، الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالقلوب إذا تفكرت في تنوع المخلوقات واختلافها ازدادت محبة لله وتعظيما لله، فحمدت الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ابتدأ خلق السماوات والأرض، وهذا ما يتعلق بالأمر الكوني. ثم ذكر ما يتعلق بوحيه والأمر الشرعي، قال: جاعل الملائكة رسلا ينزلون وحيه، قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. تأمل كيف برز هذا في صفة الملائكة هنا في هذه السورة، كما قلنا لأنها تعرض صورا من تنوع مخلوقات الله تعالى. فالله تعالى يذكر هنا عن الملائكة أنهم أولي أجنحة مثنى جناحان وثلاث، هناك ملائكة لهم ثلاثة أجنحة، ورباع أربعة أجنحة، أو كما قال بعضهم يعني اثنان اثنان أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع. ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء، سواء كان في أجنحة الملائكة أو في غير ذلك من الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه رآه في صورته الحقيقية، قال: رأيت جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. الله أكبر. فتتفكر في عظم هؤلاء الملائكة وعظم جبريل عليه الصلاة والسلام، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، يعني ما بين المشرق والمغرب. فالله أكبر، فكيف بعظمة الله جل جلاله؟ يزيد في الخلق ما يشاء، وهكذا يعني في عموم الخلق من يعني تمام الخلقة، من زيادة في القوة، من رجاحة في العقل، من فصاحة في اللسان، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية تعلق قلوبنا بالله، كما تقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا فتح الله تعالى لك رحمته لا أحد يستطيع أن يمنعها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهكذا هذه الحقيقة العظيمة تجعل القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا وتنقطع عن كل ما سواه. ما يفتح الله للناس من رحمة، ورحمة الله تعالى الإخوة لا كما يظن بعض الناس أنها بمعنى النعم الدنيوية. بعض الناس يظن أن الرحمة يعني الصحة والمال والولد والزوجة والوظيفة، وينسى أن رحمة الله تعالى أعظم وأجل من هذا. رحمة الله تعالى تتمثل في النعمة والنقمة. فالمصيبة مثلا، يمكن أن يكون الإنسان في مصيبة ولكنه في حقيقة الأمر في رحمة عظيمة من الله جل وعلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ألم يجد رحمة الله وهو في النار؟ يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت ألم يشعر برحمة الله؟ يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في الجب ألم تدركه رحمة الله تعالى؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور والمشركون وصلوا عند الغار ألم تدركه رحمة الله تعالى وعاش في طمأنينة؟ أصحاب الكهف لما خرجوا إلى كهف ضيق موحش أدركتهم رحمة الله: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالإنسان لا بد أن يفهم حقيقة الرحمة هنا. حقيقة الرحمة تفهمه بتوحيد الله، وذلك أن الإنسان مهما كان في شدة ومصيبة فإذا فتح الله تعالى على قلبه رحمة من عنده فجعل هذا القلب متعلقا بالله ومتضرعا إلى الله منكسرا لله ويحسن الظن بالله ويعلم أن الله ما ابتلاه ليشقيه، ما ابتلاه إلا ليكفر سيئاته ويرفع درجاته، فهذه والله أعظم رحمة. تجد هذا الإنسان يعيش في طمأنينة، يفقد أحبابه، يفقد ولده، ويعلم أن هذه من رحمة الله تعالى به، لأنه يزيده بذلك أجرا عظيما. يأتي ولده عند باب الجنة وما يرضى أن يدخل الجنة حتى يدخل والداه الجنة، الله أكبر. فهذه رحمة عظيمة. وهكذا ما يصيب المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فلا بد أن نفقه حقيقة الرحمة هنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وأعظم رحمة هذه الرحمة التي يفتحها الله في قلبك فيتصل قلبك بالله فتوحد الله وتحمد الله على كل حال، فتكون مطمئنا سعيدا مهما كان حالك. ثم كذلك الإخوة، من أعظم الرحمات التي يفتحها الله تعالى المعاني الإيمانية واللطائف الربانية والأحوال السنية التي تكون في القلوب، فيشعر المؤمن بالقرب من الله ويتلذذ بعبودية الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الله تعالى يفتح على قلب نبيه رحمة عظيمة فيعني ينسى الدنيا وما فيها. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أحلى وقت لما أكون بين يدي ربي في صلاتي. وهكذا لما يعني تدخل المسجد مثلا تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا فتح الله تعالى قلبك ووفقك خشعت لربك واستفدت من جلوسك في المسجد بالخشوع وتلاوة القرآن. وهكذا الله تعالى يفتح على عباده المؤمنين من المعاني الجميلة الإيمانية التي تقربهم إلى الله بقدر صدقهم مع الله وتوحيدهم لله. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يعني سجن في سجن القلعة كان يقول: ولقد فتح الله تعالى علي في هذه المرة من معاني القرآن ويعني من العلوم ما يتمنى كثير من هذا، أو ما كان قال لقد فتح الله تعالى علي من معاني العلوم والقرآن ما يتمناه أكثر العلماء. قال: ولقد ندمت على تضيع أكثر أوقاتي في غير القرآن لما فتح الله تعالى عليه من المعاني. وذلك العلماء يعني من جميل أدبهم مع الله لما يؤلف أحدهم كتابا بديعا يسميه بماذا؟ بأنه فتح من الله، ككتاب ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فتح القدير للشوكاني في التفسير، فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. فكأن هذه العلوم التي حصلوها، بل هذا هو الواقع، إنما هي فتح من الله جل وعلا. وهكذا الإخوة لما تقوم الليل وتتضرع لله وتسجد لله تشعر أنك في غاية القرب من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيفتح الله تعالى على قلبك من الأنوار الإيمانية واللطائف الربانية ما تتمنى به أن تعيش الدنيا كلها في سجود لله وفي قرب من الله. كما قال بعض السلف: وإنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه الأوقات التي يفتح الله تعالى عليك فيها من رحماته، فهذه حقيقة الرحمة الجليلة التي يفتحها الله تعالى فتتعلق القلوب به وحده جل وعلا. ثم قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكذلك يعني يذكر الناس بأن وعده حق: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويحذرهم من أن يذهب الإنسان خلف يعني ظنه الفاسد ويزين له سوء عمله فيراه حسنا. قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا أضر ما يكون على العبد، أن يقع في الشرك أو يعصي الله تعالى ثم بعد ذلك يرى عمله حسنا، يزين له الشيطان حسن عمله، يقول له مثلا لما تذهب إلى قبور الأولياء وهذه الأضرحة: هؤلاء يقربونك إلى الله، هؤلاء لهم مقام عال عند الله، يزين له حسن عمله. لما يعصي الله يقول له: لن تشعر باللذة إلا إذا زنيت، إلا إذا وقعت في المسكرات والدخان. وهكذا يظن أن سعادته ولذته في هذه اللذات الموهومة، اللذات التي تنقطع ولا تبقى ثم تتحول إلى حسرات في الحقيقة. فهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، فلا بد أن يراجع نفسه وأن يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه، وإلا انهمك في باطله وانغمس في شهواته إذا رأى عمله حسنا، أنه لا يخطر بباله أنه على خطأ لما يرى عمله حسنا. وتتعجب من هذا الإنسان كيف وصل إلى مثل هذه الحالة، فالقرآن يزيل عنا هذا بربط القلوب بالله بتقرير توحيد الله. قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله أكبر. فهكذا المسلم دائما يتعلق بالله، قلبه معلق بالله، الهداية والضلال من الله جل وعلا. فما عليه إلا أن يقبل على نفسه ويصدق مع الله جل وعلا ويسأل الله تعالى بكل صدق أن يهديه. أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فكيف بعد ذلك ستقع في مثل هذا، أن يزين لك سوء عملك؟ لا بد أن يكون لك في فطرتك من النور ما يحذرك من هذا العمل السيء. إذا صدقت مع نفسك وسألت الله تعالى الهداية بصدق، قال: فإن الله يهدي، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وكذلك نقف هنا عند قول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن أراد العزة فالعزة بيد الله، ما تنال إلا بطاعة الله وتحقيق عبودية الله. فمن تذلل لله في هذه الدنيا أعزه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك التوحيد فيه كل عزة، لأن الموحد لا يتذلل لغير الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، فيكون عزيزا، بخلاف الذي يعبد غير الله ويخاف العباد ويرجوهم ويتعلق بالمخلوقين، فهذا عنده ذل. كذلك الذي قلبه ما أخلص لله فيتعلق بالشهوات، يكون أسير امرأة، أسير لذة موهومة من الشهوات والمحرمات، فهذا ترى عنده ذلا في الحياة الدنيا. كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، قال ترى ذل المعصية في وجوههم، أو قال إلا كان ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمؤمن يطلب عزة الله بطاعة الله وتوحيد الله جل وعلا. ولذلك قال بعد هذه الآية، يعني يعلمنا كيف نطلب العزة بالإيمان والعمل الصالح، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتأمل في هذه الآية، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني من ذكر الله والنصيحة الطيبة وقول لا إله إلا الله وتلاوة القرآن والدعاء، يصعد إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب إلى السماوات السبع إلى عرشه. ثم قال والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب. فالكلم الطيب لا يصعد إلا إذا وجد العمل الصالح، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. لماذا؟ لأن القول بلا فعل لا فائدة منه، العمل هو الذي يصدق قولك. أنت الآن تقول أستغفر الله أستغفر الله، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول الله أكبر، لكن ما يرى عليك هذا في عملك؟ أين تعظيمك لله؟ تصلي ثم تذهب تصر على المحرمات؟ أين العمل الصالح؟ فالعمل الصالح هو الذي يصدق قولك فيرفعه إلى الله. ولذلك يقول حسن رحمه الله، يقول لا يقبل الله قولا إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله تعالى منه. ولذلك يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك، فإذا عملت بالقرآن صعد إلى الله تعالى، صعدت تلاوتك إلى الله، وإلا يعني ما الفائدة من قول بلا عمل. وكذلك هنا في هذه الآية يعرض الله تعالى يعني شيئا من اختلاف المخلوقات، يقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكرا وأنثى بقدرته، قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر، يعيش مثلا 100 سنة ولا ينقص من عمره، وآخر يعيش يعني 20 سنة، وآخر يموت أول ما يولد، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر هنا اختلاف الناس أعمارهم، وهذه آية ينبغي على الإنسان أن يقف عندها. فالموت يأتي في أي لحظة، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فما يغتر الإنسان بصحته وعيشه في هذه الدنيا، فربما يفجأك الموت فبعد ذلك تعض أصابع الندم وتتحسر أشد الحسرة، فتب إلى ربك وتعلق بالله وحده جل وعلا، وحد الله وأخلص حياتك لله وحده جل وعلا، والله تسعد وتطمئن في دنياك وأخراك. ثم تأمل كيف يقول الله تعالى في بيان اختلاف المخلوقات في هذه الدنيا في الأرض، وما يستوي البحران هذا عذب فرات، يعني عذب ويعني بالغ العذوبة، سائغ شرابه، لما تشربه هنيء، وهذه من نعمة الله تعالى. لذلك المسلم إذا أكل أو شرب، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، جعله سائغا هنيئا وجعل له مخرجا. قال هذا عذب فرات سائغ شرابه، هذه مياه الأنهار، المياه العذبة، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة والمرارة، مياه البحار. فالناس ينتفعون من مياه الأنهار كأنها شرايين الحياة في الأرض، يسقون ويشربون. وكذلك البحار التي تحفظ للأرض يعني سلامتها، ويعني حتى ما يفسد الهواء فيكون الماء مالحا، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في البحار. قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، لحم السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها اللؤلؤ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم عظيمة، لكن من الذي ينتبه لهذه النعم؟ وقف بعض السلف ذات يوم على شط البحر مدهوشا هكذا، فرآه أخاه، رآه أخوه وصاحبه، قال له: ما لك؟ قال: أنظر إلى الفلك مواخر في البحر. يتفكر في نعمة الله، انظر هذه السفينة التي تحمل أطنان البضائع، الآن اقتصاد العالم يقوم على هذا، كيف تجري في هذا الماء الرقيق؟ سبحان الله، الله تعالى يحملها. قال: لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. تقرير التوحيد الله جل وعلا. ثم قال إبطالا للشرك: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة التي تكون حول نواة التمرة، نواة الرطب أو التمر يكون حولها لفافة شفافة، فما يملكون شيئا، حتى هذه اللفافة ما يملكونها. وخاطب الله تعالى الناس بهذا لأن يعني الذين أنزل عليهم القرآن كانت حياتهم وغذاؤهم كله على التمر، فقال: ما يملكون من قطمير، في هذا تهكم بهم. ثم قال الله تعالى: إن تدعوهم، هؤلاء الآلهة التي تدعونهم من دون الله، لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أموات وإما جمادات. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون من عبادتكم لهم، وهذا هو الشرك بعينه. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لا كما يسميه بعض الناس توسلا وأن هذا ليس بشرك، يذهب إلى القبر ويدعوه ويستغيث به ويقول: لا هذا ليس بشرك، أنا فقط أجعله واسطة بيني وبين الله. والله تعالى هنا يسميه شركا، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الخبير هو الذي يخبرك بحقيقة الأمر، وهو الله جل وعلا هنا. ثم نتيجة هذا ماذا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان الإخوة والله أعظم ما يستشعره في قلبه أن دائما يتذكر أنه عبد فقير إلى الله، وهذا والله من أنفع ما يكون للقلب، أن لا يزال العبد مشاهدا لفقره وحاجته واضطراره إلى الله في كل أحواله وفي أمور دينه ودنياه، بذلك والله يسعد في الدنيا ويعينه الله تعالى على مطالبه ويوفقه الله ويسدده. تشعر أنك فقير أولا في وجودك، كنت عدما فأوجدك الله من العدم، تشعر أنك فقير في كل خلية من خلايا جسدك، ما من نبضة من نبضات قلبك، وما من نفس من نفسك، وما من عرق من جسدك إلا ويتحرك وينبض بقدرة الله تعالى ومشيئته. لو شاء الله تعالى الآن أن ينقطع نفسك ما يرد إليك هذا النفس وتصبح جثة هامدة. تشعر بفقرك إلى الله في كل جارحة من جوارحك، بعينك، بأذنك، بلسانك، هذا اللسان الآن ما يتحرك إلا بإذن الله، هذه المفاصل ما تتحرك إلا بإذن الله، تشعر بفقرك التام إلى ربك جل وعلا، وتشعر بفقرك لما صرف الله تعالى عنك يعني الأذى والشر. كم من الشرور التي تقارن الإنسان في الدنيا من الجن والشياطين والحيوانات المؤذية والهوام والأمراض والبلايا، ثم تشعر بفقرك في تشعر بفقرك إلى العلم النافع، فأنت جاهل إنه كان ظلوما جهولا لولا تعليم الله تعالى لك. تشعر بفقرك في إعانة الله تعالى لك على العمل بما تعلم، فكم من أشياء نعلمها ولكن لا نعمل بها. ف فأنت مفتقر إلى الله في أن يعينك ويوفقك إلى العمل الصالح. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفتقر إلى ربه، يصلي بعد الصلاة مباشرة يقول يا حي، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يفتقر إلى الله، يقول يا حي يا قيوم، هذا في الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أذكار الصباح والمساء مثلا في الصباح تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، تقول بسم الله في كل عمل، فهذا افتقار إلى الله، استعانة بالله. ثم الإخوة، أعظم افتقار إلى الله أن تعلم أنك مفتقر لمحبة الله، أنك مفتقر لتوحيد الله وعبادته، ولولا عبادتك لله وذكرك لله لفسدت القلوب، ولا فقد الإنسان سعادة في هذه الدنيا، تفسد الأرواح تفسد القلوب. فهذه العبادة وهذه المحبة لله هي غذاء القلوب والأرواح، فأنت مفتقر إلى الله لعبادته ومحبته وذكره. ولذلك انظر إلى افتقار النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، افتقار إلى محبة الله وذكره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا حقا فقراء إليه في كل أحوالنا. فإذا استشعر الإنسان أنه دائما فقير إلى الله تعالى، هكذا يلهج بذكر الله ويسارع إلى طاعة الله ويستعين بالله في كل أموره، فيوفق ويسدد في هذه الدنيا. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني أطوع منكم يعبدونه، وما ذلك على الله بعزيز بممتنع. وهذا يجعل الإنسان يسارع إلى ربه جل وعلا حتى يحظى بشرف العبودية لله جل وعلا، وإلا لا ذهب الله تعالى به وجاء بأناس يقيمون دين الله وينصرونه. والله تعالى غني عن العالمين. ثم تأملوا الإخوة أيضا في الآيات هنا، الله تعالى يعني يضرب مثلا للموحد وللكافر، وما يستوي الأعمى والبصير، فالشرك عمى والتوحيد بصيرة، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، الشرك ظلمات والتوحيد نور، يعني الموحد كأنه في ظل، في ظل مستريح متنعم يقيه من حر الشهوات والفتن، ولا الحرور والمشرك والذي يعني يتعلق قلبه بغير الله بالشهوات، فهذا يعيش مع يعني حرارة المعاصي والشهوات والعياذ بالله، وهكذا يكون الحال والعياذ بالله يوم القيامة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فالموحد يعني هو الحي في الحقيقة، والمشرك هو الميت، ميت القلب. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، يعني المشركون الذين يعني قلوبهم ميتة وكأن أجسادهم قبورا كأن أجسادهم قبور لقلوبهم، كأن هذا القلب ميت وضع في جسد هذا المشرك وهو قبر له. فكما يعني أنه ما يقبل حجة الله، هكذا الموتى لا يسمعون، وكذلك يعني هذا ميت القلب لا يسمع ولا يقبل حجة الله. فقال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذلك يقول الله تعالى هنا، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، أصفر وأحمر وأخضر ومختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، يعني الجبال فيها طرق، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، غرابيب تأكيد للأسود كما تقول صفراء فاقع لونها مثلا، فكذلك أسود غربيب أو غرابيب سود، فهكذا طرق يعني مختلفة في ألوانها، كل هذا من مظاهر قدرة الله يعني في خلقه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، هكذا لو تنظر في الناس. ثم تأمل كيف الله يربط يعني هذه الآيات الكونية بخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعالم لما ينظر في المخلوقات يربط هذه المخلوقات بخالقها فيزداد خشية لله وتعظيما لله وتوحيدا لله. وهكذا يقبل على تلاوة كلام الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتأمل كيف جمع الله تعالى للعلماء بين الآيات الكونية تفكر فيها والآيات الشرعية في العمل بها وتلاوتها. فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يوصلك إلى خشية الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. كلما ازداد الإنسان علما بالله بأسماء وصفاته ازداد خشية لله عبودية له جل وعلا. وهكذا الإخوة يعني الآيات تذكر يعني تقرير التوحيد ومظاهر خلقه جل وعلا وملكوته. مثلا يقول الله تعالى هنا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن هنا نافية يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. وتأمل ختم الآية بقوله: إنه كان حليما غفورا. يعني سبحان الله، ما قال إنه كان عزيزا قديرا مثلا، قال حليما غفورا. يعني هذا يدلنا الإخوة أن الذي أمسك السماوات والأرض من الزوال ومن أن تسقط على العباد حلم الله ومغفرته للناس. وهذا يدلنا على أن الشرك والمعاصي هي سبب خراب العالم، ولولا حلم الله ومغفرته لا سقطت السماء على الأرض، والله تعالى يمسكها بحلمه ومغفرته. وهذا يشعر أن السماوات والأرض تستأذن ربها يعني بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الشرك والفجور والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من الشرك ويعني ادعاء الولد لله، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وتختم الآية يعني أو السورة بالتذكير بشناعة الشرك بمثل يعني هذا المعنى. يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كيف الآن هذه المخلوقات التي عرضها الله تعالى وقرر هنا التوحيد بصورة واضحة، كيف بعد ذلك يصر الناس على شركهم وفجورهم؟ فيقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الشرك والمعاصي ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: كاد الجعل الذي يدحرج بعر البعير الجعل أن يعذب في جحره، وتلا هذه الآية. فهذا كله من رحمة الله تعالى أن أمهلنا وأخرنا. قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ويجزي كلا بعمله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يزيدنا إخلاصا وتوحيدا وتعظيما له جل وعلا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.